الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن فضيلة العلم مستقرة في نفس كل إنسان، وهو من الصفات الحسنة الحميدة التي يميل إليها ويحبها كل عاقل، فإن العلم كمال، كلما ازداد منه الإنسان كلما ازداد كمالا، وكلما فقد منه كلما ازداد نقصا. والناس بطبيعتها وفطرتها تستشرف العالم وتحترمه، وتستقبح الجاهل وتذمه، هكذا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فلهذا كان لابد أن يدعو الإسلام إلى العلم، ويحث على الازدياد منه والرغبة فيه، فإن الإسلام شريعة عظيمة كاملة لا تأتي إلا بالخير، وكل ما فيه صلاح الإنسان وفلاحه فقد دعا إليه الإسلام. فكيف لا يدعو الإسلام إذن إلى العلم؟ وكيف لا يحذر من الجهل؟ إن الله تبارك وتعالى بيّن هذه القضية الفطرية بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سؤال يجيب عنه الإنسان بفطرته السليمة وعقله الصريح، لأن الحجة فيه قائمة، ولأن الإجابة فيه مستقرة حاضرة. هل يستوي عندك أيها الإنسان، هل يستوي عندك أيها العاقل، الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي العالم والجاهل؟ لا يستويان أبدا. العالم عنده صفة كمال، العالم أكمل وأفضل وأعلى من الجاهل. إنها القضية الفطرية التي لا تبديل لها ولا تغيير. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل البشر وأفضلهم وأعلاهم منزلة عند الله تعالى، فإن هذا الأمر لا بد أن يرتبط بالعلم. ولهذا لم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما، ما قال زدني مالا ولا جمالا ولا قوة ولا رياسة ولا رفعة عند الخلق، وإنما قال زدني علما. هذا هو المناسب لمنصبه صلى الله عليه وسلم، فإنه معلم البشرية، معلم الأمة، معلم الناس أجمعين، فاللائق بمكانه ومنزلته أن يكون أكمل في العلم. وإنما يعلمه ربه عز وجل بما يوحي إليه، فليس علمه صلى الله عليه وسلم كعلم أحدنا من المنتسبين إلى شريعته المتعلمين منه صلى الله عليه وسلم، إنما علمه عليه الصلاة والسلام بالوحي، يعلمه ربه ويوحي إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبين سبحانه وتعالى أنه يرفع العلماء درجات، بين تبارك وتعالى أنه يرفع العلماء ويرفع الذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبين أن العالم هو الذي يخشى الله على الحقيقة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد علم الإنسان كلما ازداد لله خشية، وكلما ازداد له تقوى، لأنه بعلمه كلما يزداد يعرف ربه على الحقيقة، يعرف أسماءه وصفاته على الحقيقة، يستحضر مقامه على الحقيقة، فيخشاه على الحقيقة. بل بيّن الرب تبارك وتعالى أن العلم صفة كمال حتى في الحيوان. قال عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. معنى هذا في باب الصيد، في أحكام الصيد، أن المسلم له أن يصيد الحيوان بالكلب إذا كان عنده كلب أعزكم الله أو ما يشبهه من الجوارح التي تصلح لهذا، فله أن يستعمله في الصيد بشرط أن يكون معلما، أن يكون معلما أي مدربا على الصيد. فلم يجوز استعمال الحيوان في الصيد إذن إلا إذا كان معلما، فامتاز الحيوان المعلم بهذا على غيره، وكان صيد الحيوان غير المعلم حراما لا يجوز أكله ولا استعماله. فتأمل كيف رفع الله عز وجل العلم وكيف رفع أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا أردت طريقا سهلا ميسرا إلى الجنة فعليك بالعلم، والله معك ويؤيدك ويسددك حتى تصل إلى مبتغاك بفضله ورحمته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فانظر في مقامك عند الله، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فإن وجدت أن الله عز وجل أقامك في العلم وفتح عليك من أبوابه فهذه علامة خير. ومفهوم الكلام إذن أن من بعد عن العلم ولم يتعلم وصار جاهلا بدينه بل بدنياه أيضا فإن هذه ليست بعلامة خير، هذه علامة على أن الله عز وجل لا يريد بهذا الإنسان خيرا. ثم إن العلم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وميراث الأنبياء جميعا، فإن الأنبياء من خصائصهم أنهم لا يورثون مالا. قال عليه الصلاة والسلام: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فلو ترك النبي مالا، لو ترك نقودا، لو ترك أرضا، لو ترك دارا، وكان له أبناء أو كان له ورثة على العموم، فإنهم ليس لهم شيء وليس للنبي ميراث يورث عنه. لماذا؟ حتى لا تتعلق القلوب بما معه من الدنيا وتنسى الآخرة. فإن الأنبياء مبعوثون لكي يدعوا إلى الآخرة لا إلى الدنيا، لكي تتعلق القلوب بالآخرة لا بالدنيا. فلو جاز أن يورث عن النبي شيء من المال لتعلق القلب بهذا وحرص عليه، وربما دخل الإنسان من عشيرته في دينه لأجل المال. فأراد الله عز وجل أن يقطع هذا الأمر ويحسم هذه المادة ويسد هذه الذريعة. إذن فما ميراث الأنبياء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فميراث الأنبياء هو العلم، الرسالة، الكتاب والسنة، الفقه في الدين، العلم بالاعتقاد والحلال والحرام، هذا هو ميراث الأنبياء. فإذا أردت أن تدخل في هذا الإرث فعليك بالعلم، وأنعم به وأكرم من إرث، وأنعم به وأكرم من موروث ترثه عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا إخوة الإسلام طرف من منزلة العلم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا من أبوابه وأن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن ما ذكرناه من الحديث عن منزلة العلم لا يعني بالضرورة أن يتحول المسلمون كلهم إلى علماء، إنما المقصود أن المسلم لو استطاع أن يصل إلى هذه المنزلة وأن يكون عالما في الدين بأن يتهيأ له ذلك وتساعده عليه الظروف بتقدير الله تعالى فهذا خير. وإذا تفرغ المسلم لطلب العلم وأراد بعد ذلك أن يدعو إلى الله تعالى فهذا خير. وليس المقصود أن يكون المسلمون كلهم هكذا، إن الله تبارك وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فليس من شأن المسلمين إذن أن يخرجوا كلهم لطلب العلم، وليس من شأنهم أن يتفرغوا كلهم لطلب العلم. الذي يعنينا هنا بشأن عامة المسلمين وأكثرهم أنهم يحرصون على تعلم ما يجب عليهم في دينهم ودنياهم. عندنا أحكام تجب علينا في ديننا، عندنا اعتقاد لا بد أن نتعلمه، ما هي أركان الإيمان وما معناها وما هو توحيد الله عز وجل وكيف نتجنب الشرك والبدع إلى غير ذلك من مسائل، هذا كله يجب أن يتعلم. ولا يجوز للمسلم إذا سئل عن معنى لا إله إلا الله أن يقول لا أدري، ولا أن يجيب بجواب المشركين من قبل: لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، هكذا كان يقول المشركون من قبل. فإنهم ما كانوا يعتقدون أن آلهتهم هي التي خلقت العالم، ولا كانوا يعتقدون أن أندادهم هم الذين يصرفون الكون، وإنما كانوا يؤمنون بالله تعالى وجودا وإثباتا ويثبتون هذا كله لله وحده، ولكنهم كانوا إذا عبدوا عبدوا غير الله. فلا يليق بالمسلم الآن أن يكون اعتقاده وعلمه بكلمة التوحيد كما كان عليه المشركون من قبل، ولا يصح للمسلم أن يكون جاهلا بمعنى أركان الإيمان ولا بأمور الاعتقاد التي تجب عليه، ولا يجوز للمسلم أن يكون جاهلا بالأحكام الشرعية التي تجب عليه في طهارته وصلاته وصيامه وبيوعه وغير ذلك من أحكام يفعلها. والذي يفرط في التعلم يرفع عن نفسه العذر، ليس معذورا عند الله عز وجل، وإذا لقي الله عز وجل بمخالفة في صلاته أو صيامه مثلا فإنه لا يعذر وعمله مردود عليه. فانتبه أيها المسلم واحذر. وإن علوم الدنيا لا تقل في الأهمية عن علوم الدين بالنسبة للفرض الكفائي الذي يتعلق بالأمة. فليس من شأن الإسلام ولا دعا الإسلام أبدا في أي مدة من الزمان ولا في أي وقت من الأوقات إلى أن يكون العلم هو العلم بالشريعة فقط، وأن المسلمون لا يعرفون إلا أحكام الشريعة فقط. علوم الدنيا لابد أن تتعلم، علوم الطب والهندسة والصناعة والزراعة والحرب والعسكرية والاقتصاد، كل هذا لابد أن يتعلم، لأنه من المعيار الذي تتفوق به الأمم. فلو جهل المسلمون هذه الأشياء فسيصيرون عالة على غيرهم، ولن تتحقق لهم عزتهم ولا مكانتهم ولا سيادتهم. فعلينا أن ننتبه لهذا أيضا، وعلينا أن ننتبه إلى خطورة الأيام المقبلة فيما تحمله لنا من تضييع للعلم، سواء كان علما بالدين أو بالدنيا. وعلينا أن نبتهل إلى ربنا تبارك وتعالى حتى يكشف عنا هذه المصيبة، فإن عدم التعلم في بيوت الله تبارك وتعالى وهي الأساس، وفي الأماكن التي أنشئت لذلك من مدارس أو غيرها، هذا نذير سوء وانتشار للجهل بين الأمة وتضييع لشبابها، ونحن نحاول أن ننقذ ما يمكن إنقاذه فإذا به يضيع. فما الذي يبقى للأمة وشبابها إذا فقدوا العلم؟ وما الذي يبقى للأمة وشبابها إذا فقدوا مساجدهم ومدارسهم؟ فانتبهوا لخطورة هذا الأمر، وإن كان سببه كونيا محضا، حتى لا نذهب إلى بعيد، حتى وإن كان سببه كونيا محضا، إلا أننا لا نستسلم ونرجع إلى الله تعالى بالتوبة، ونعود إلى ربنا عز وجل ونسأله تبارك وتعالى أن يكشف عنا هذه المصيبة، فإنها لا تقل عن مصيبة الوباء نفسه. ليست القضية في من يموت بالوباء، وليست القضية في نفوس تحيا ونفوس تموت، إنما الموت الحقيقي هو موت القلب، والموت الحقيقي هو موت العلم. فانتبهوا لهذه المصيبة، فإنها لا تقل عن مصيبة المرض والوباء. وإن قدر الله تبارك وتعالى، ونسأله عز وجل أن يعجل بالفرج، إن قدر الله عز وجل أن تكون الدراسة في البيوت، فلا بد أن نأخذ الأمر بالجد كما لو كان في المدارس تماما، ولا بد أن نحض أولادنا على التعلم، وأن نأخذ على أيديهم، وأن نحثهم على الاجتهاد كما لو كان الأمر في المدارس تماما، لأن الذي يعنينا هو العلم، لا نريد أن يضيع، لا نريد أن يتحول أبناؤنا إلى جهلة لا يعرفون شيئا في دينهم ولا دنياهم، لا نريد أن يتحولوا بقعودهم في البيوت إلى أشياء تشبه النفايات، لا تقيم بلدا ولا تقيم رسالة ولا تقيم دينا ولا تقيم أي شيء. فانتبهوا لهذا الأمر بارك الله فيكم، وعلينا أن نحرص على أبنائنا، ونحرص على أنفسنا، ونحرص على العلم في ديننا ودنيانا. ونسأل الله تبارك وتعالى في كل حين وفي كل وقت أن يكشف ما بنا من البلاء. اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر. ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم عجل بالفرج يا أكرم الأكرمين، اللهم ارفع عنا الشر ولا تعاملنا بمعاصينا يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتوفنا من هذه الدنيا على خير وأنت راض عنا يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.